صلى على محمد وآل محمد. الثانية والثالثة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حتى أتوا أرض الطفوف فدتهم أرض الطفوف وأرض كل بلاء. ويلاه إذ وقف الجواد ولم يسر وإمام. فغدا يقول لصحبه خلصائي قام ما اسم الأرض؟ قالوا نينوى. قال اوضحوا عنها بغيري خفائي. قالوا تسمى كربلاء كربلاء. قالوا تسمى كربلاء. فتنفس صعدا وقال هنا حلول. فنائي حط الرحال فذا مناخ خيامنا وولي. وبهذه والله سبي نسائي وبهذه الأطفال تذبح والنساء تعلو على قتب بغير وطاء إن صبط الرسول بكربلا يا تحير نجيبا نادش اسمها القاع يليوث الحري وإمام قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاطرية ولها اسم عند الخلايق شاطي الفرا معنينا والعقار يا سيد السادة قالهم قلب من الوجيد يسعر له بلش اسمها غير هذه يا صنادي قال وطفاف كربلا يا ابن الاماج قالهم دنزلوا غير هذه الارض ماره قولوا لزينب تستعد لها المصي وزينب حط ضعن بها الفضاء ونصب خيامنا وبهدايا سباع الحراب نازلوا حارة معلوم عندي بهالأراض ينسفك دمنا موعد بيها وعدي من الله وحبي المرجع لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وبلغ النبي الكريم محمد إنها شكوى مؤلمة يبثها النبي صلى الله عليه وآله إلى الله سبحانه وتعالى شاكيا قومه الذين أفنى عمره في سبيل هدايتهم وتعليمهم القرآن الكريم وهؤلاء لم يحفظوا رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم وتركوه وراء ظهورهم واتخذوه مهجورا. معنى الهاج لهجر القرآن الكريم معنيان كما ذكره بعض المفسرين. المعنى الأول قيل بأن الهاجر بمعنى البذاء والشتم، فأن يهجر المسلم القرآن الكريم فمعناه أن يتفوه اتجاهه بكلمات الهجر أي الصباب والشتم. وهذا المعنى بعيد عن الصواب، لأن الحديث في هذه الآية المباركة النبي الأعظم يقول إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أولئك الذين يشكوهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهذه الآية تتحدث عن قوم رسول الله، عن أمة رسول الله، ومن يسب ويشتم القرآن الكريم فليس من أمة رسول الله ولا من قومه. المعنى الثاني هو الإعراض عن القرآن الكريم وتركه إلى سواه، فيقال فلان هجر زوجته أي أعرض عنها وتركها. وهذا المعنى هو نعم مقارب للصواب، لأنه يمكن أن يصدر من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله الإعراض أو ترك القرآن الكريم. لا شك أن المتضرر بهجر القرآن الكريم هو نحن، ليس القرآن وليس الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الغني المطلق، والقرآن الكريم هو كنز، ولن يضر هذا الكنز شيء إذا لم يكتشفه الإنسان، ولكن إذا لم نكتشفه نحن سوف يكتشفه آخرون ويستفيدون من معارفه وكنوزه وبركاته. ومن الآثار السلبية لهجر القرآن الكريم اثنان. هناك الأثر السلبي الدنيوي، وهو حرماننا من بركات ودروس القرآن الكريم، وما واقعنا المتردي أخلاقيا والمتشتت اجتماعيا وغير المستقر سياسيا وروحيا إلا دليل بين على هجر القرآن الكريم، الذي حتى وإن كنا نتلوه على المنابر أو نعلقه على الصدور. الأثر السلبي الآخر هو الأثر الأخروي، فكما أن هجرنا للقرآن الكريم سوف يصيبنا في دار الدنيا بالتردي، فإنه سوف يصيبنا بالتردي في الآخرة، حيث أننا تطالنا شكوى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكم هي مؤلمة هذه الشكوى، شكوى ثقيلة في الميزان تبعث على الندامة والحسرة،
حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ربي إن هؤلاء قومي الذين أفنيت عمري في تعليمهم مبادئ القرآن وبيان أحكامه حلاله وحرامه، يا ربي إن هؤلاء قومي الذين تركت فيهم كتابا هو نور وهدى وحبل مبين، ولكنهم تركوا هذا النور واتخذوه مهجورا ولم يحفظوا وصيتي. وأشكال الهجر للقرآن الكريم كثيرة، نذكر بعضها بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. من مظاهر وأشكال هجر القرآن الكريم أولا الاهتمام الشكلي. البعض يهتم بالقرآن شكليا، سواء نعم علقه على الجدار أو وضعه في سيارته أو يقبل نعم هذا الدستور أو مجرد الاستشفاء بآياته وغير ذلك من المظاهر الشكلية، وربما وضعه بعضهم على الرف ولا يتصفح نعم صفحات القرآن الكريم، وربما يعلوه الغبار. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. لاحظوا أيها الأحبة، عندما نعلق قرآنا أو نضع قرآنا فيعلوه الغبار، فإن هذا القرآن سوف يشكون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لتقف بين شكويين: شكوى رسول الله وشكوى القرآن نفسه. القرآن هو كتاب العمل والحركة، لا لمجرد أن نضعه على صدورنا أو نزين به بيوتنا ونحن نعم أبعد ما نكون عن مبادئ القرآن الكريم. كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ثانيا من أشكال ومظاهر هجر القرآن الكريم القراءة غير الواعية. البعض يتصور إن من يكثر نعم قراءة القرآن الكريم يصبح إنسانا قرآنيا لا ينطبق عليه عنوان الهجر للقرآن الكريم، ولكن نوضح هذا الأمر. نقول بأن القراءة غير الواعية وغير المتدبر فيها: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه القراءة نعم الغير واعية وغير نعم متدبرة لسور طويلة، وهناك قراءة واعية مثلا لعشر آيات، فأيهما أفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ هل قراءة غير واعية وغير متدبرة للقرآن الكريم كله، أم قراءة عشر آيات بتمعن وتدبر؟ لا شك أن قراءة عشر آيات بتمعن وتدبر أفضل عند الله من قراءة القرآن كله بلا تدبر ولا تمعن. كان الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وآله فيعرض عليه الإسلام فيسلم، ثم يقول: علمني مطالب الدين، فيعلمه النبي صلى الله عليه وآله. ويقرأ عليه آية من القرآن الكريم فيفهمها بوعي وتدبر، ثم ينصرف فيقول النبي انصرف غانما. وكان يقرأ على بعضهم قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال شر نعم ذرة خير شرا يرى. فيقول ذلك الأعرابي: حسبي. ثم ينصرف ماشيا ويستغرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فيقول: لقد انصرف هذا الرجل فقيها، لأنه أخذ هذه الآية عن تمعن وتدبر. فقراءة آية واحدة كافية أن تغير حياة الإنسان لو قرأها بتدبر وبتمعن في دلالاتها ومعانيها. أيضا من أشكال ومظاهر هجر القرآن الكريم عدم الأنصات. نكون في مجالس يقرأ فيها القرآن الكريم، احترام القرآن الكريم يفرض علينا الأنصات والاستماع إلى تلاوة آياته. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. عدم الأنصات إلى تلاوة آيات القرآن الكريم لا يكون مجرد هجران، وإنما تتحول هذه الحالة إلى حالة استخفاف، كأن الإنسان يستخف بهذه الآيات. وإلا من تسمع القرآن الكريم عليك أن تنصت، عليك أن تستمع، لا أن نعم تستخف بالقرآن الكريم. وهذا نعم ما كان يفعله المشركون في مكة، كانوا يأمرون السفهاء بالضجيج ورفع الصوت إذا كان النبي الأعظم يبدأ بقراءة القرآن. لقد كان للقرآن سطوة في القلوب وهيبة في النفوس، وكان هو السلاح الوحيد للنبي الأعظم محمد. في مكة المكرمة لما فيه من مضامين قوية وبلاغة وبيان نعم يسحر القلوب حقيقة. ولذلك كانوا نعم يأمرون هؤلاء السفهاء بأن نعم يعلوا أصواتهم أو يرفعوا أصواتهم حينما يبدأ النبي بقراءة القرآن حتى لا يتأثرون بقراءة رسول الله، وغير ذلك من مظاهر وأشكال هجر القرآن الكريم. وكما أننا هجرنا القرآن الكريم وهو القرآن الصامت، هجرنا القرآن نعم الناطق وهم محمد وآل محمد. هجرناهم هجرانا عمليا، حتى ولو اهتممنا بهم اهتماما شكليا وزرنا مقاماتهم وتمسحنا بضرائحهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكننا ابتعدنا عنهم بأخلاقنا وبسلوكنا البعيدة عن أخلاقهم وسلوكهم. ولذلك أنت تقرأ في بعض الزيارات للإمام الحسين: لقد أصبح رسول الله بفقدك موتورا، وعاد كتاب الله مهجورا. وبالفعل الحسين سلوك، الحسين عمل، الحسين مبادئ، الحسين قيم، الحسين أخلاق. وتعال شوف أخلاق الحسين حتى مع أعدائه. الحر ابن يزيد الرياحي، اللي أقبل بألف فارس من أجل أن يجعجع بالإمام الحسين، ومع ذلك جاء وقد كضه العطش مع جيشه، وإذا بالحسين بكل رحابة صدر يلتفت إلى أهل بيته وأصحابه: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. يقول علي بن الطعان المحاربي: ألا لعنة الله على الظالمين، كنت آخر من وصل في جيش الحر هذا وقد بلغ بي العطش مبلغ عظيم. يقول: فأخذت أشرب الماء وجعل الماء يتدفق على صدري، قام الحسين وسقاني بيده. قلت له: أبا عبد الله، أجازيك على صنيعك هذا. وجاز الحسين، تدري شلون؟ بذلك الحجر الذي ضرب به جبهة مولانا الحسين، رحم الله من نادى وحسينا وسيدا. وصار الحوار بين الحسين وبين الحر. الحر يقول: والله لا أدعك، أنا لست ممن كاتبك، وإنما أمرت أن أدخلك الكوفة. قال: لا يكون ذلك لك. وهكذا منه كلمة ومن الحسين كلمة، حتى اصطدمت المحامل بعضها نعم ببعض، ارتاعت قلوب بنات الرسالة لما سمع أصوات النساء. التفت إلى الحسين، قال له: أبا عبد الله، خذ طريقا على غير الجادة، لا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة. التفت إلى أصحابه: أصحابي، من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح: أنا يا ابن رسول الله. قال له: تقدم وحدو حداء لينا حتى ترتاح قلوب بنات الرسالة وتهدأ نعم النيار. وإذا بالطرماح تقدم وهو يقول: يا ناقتي لا تذعري. ايه مأجور. يا ناقتي لا تذعري واسري بنا قبل طلع الفاج بخير ركبان وخير سافر. يا مالك النفع معايا والضار، أيد حسين السيد بن. وسارت النياق بينما الحسين يسير، وإذا بجواده وقف عن المسير. بعثه لم ينبعث، زجره لم ينزجر، هكذا إلى أن ركب ستة أفراس، وقيل إلى سبعة، ولم تخطو خطوة واحدة. التفت إلى أصحابه وقال: أصحابي، ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى، قالوا تسمى، قال: كرب وبلا. ها هنا محط رحالنا، ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يصعد الشمر على صدره. رحم الله من نادى وحسن، حط على الوادي، حط على الوادي، حط
يا عزوتي يا رجالي حطه يا قامنا بيان شيدكم وانا الخبير بسماء هذه أراضي جدي كربا بلا سما يشرب ثراها دمنا وتبخل عليها بما حتى الأراضنا أدايتني حطه مبخوت من يسكنها ومبخوت من يملكها رب السماء طهرها رب السماء باركها هي تربتين من دوني محدين فلا يملكها حتى الأراضنا أدايتني حطه حطه علىها يا صاحبتي يا رجالي نصب الأظل فيها ويا صاحبتي ورجالي نزل ضعنا فيها يا صاحبتي ورجالي تسفك دمانا فيها حتى الأراض نادتني حطه حطه علىها
يا كربنا نازلت كربا يا الله الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني شافي وعافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات أقضي حوائجنا وحوائجهم في الدنيا والآخرة أقضي عنا الدين رزق المحرومين بالذرية الصالحة لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم على الرحمة وتامة جالسيمات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.